بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نشرح إن شاء الله من اليوم في كتاب دروس في علم الأصول الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره. وهذه الدروس قد جعلها في 3 حلقات، بحيث أن الطالب إذا درسها فإنها تؤهله إن شاء الله لحضور أبحاث الخارج، وهي الطريقة المنهجية التي سلكها السيد الشهيد في علم الأصول، وذلك من أجل أن تختصر على الطالب ما كان سائدا قديما في دراسة الأصول، حيث أن الطالب كان يدرس المعالم والقوانين وفرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري والذي يسمى بالرسائل، والكفاية للأخوند الخراساني. إلا أن هذه الكتب القديمة والتي مضى عليها أكثر من 100 عام تحتاج إلى التركيز الكثير من الطالب، مما يحتاج إلى وقت كثير في فهمها وفي فك رموزها، مع أن علم الأصول قد صار في تطور. فالسيد رحمة الله تعالى عليه جعل هذه الحلقات من جميع هذه الكتب الأصولية، وقال على أن طالب العلم إذا هضم هذه الحلقات 3 يكون مهيئا إن شاء الله لأبحاث الخارج في علم الأصول. قال بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف بعلم الأصول. ما هو علم الأصول؟ ماذا يراد من علم الأصول؟ حتى نعرف ذلك لا بد من قراءة الكلمة التمهيدية التي دونها السيد تحت عنوان كلمة تمهيدية، بعد أن ذكر البسملة وقال التعريف بعلم الأصول. قال: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي، أي الموقف العملي تجاه الشريعة الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة، باعتبار أنه يتبع الشريعة فلا بد أن يكون عارفا لموقفه العملي في اتباعه للشريعة. ولأجل هذا، لأجل أنه لا بد أن يكون عارفا بموقفه العملي للشريعة التي يتبعها، كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي، أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. ما المراد من الواقعة؟ الواقعة تشمل كل شيء تعرض له الشرع، العبادات، المعاملات، الإيقاعات، العقود، وما شاء الله، هذه كلها وقائع، كلها وقائع. ولذلك قالوا إن لله في كل واقعة حكمة، ما تخلو واقعة من حكم لله سبحانه وتعالى، لأن دين الله دينا كاملا، فلله في كل واقعة حكم. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع، يعني لو كانت أحكام الشريعة في كل العبادات والمعاملات والإيقاعات وما شابه ذلك واضحة وضوحا جليا بديهيا للجميع، لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا. لكن ليس كل شيء واضحا، وليس كل حكم واضحا في كل واقعة، ولو كان واضحا لانتفت الحاجة للعلماء، وانتفت الحاجة حتى للنظر في القرآن، لأن كل شيء واضح وميسور. فلعدم الوضوح البديهي للجميع تجاه الشريعة في كل واقعة، جعل الإنسان محتاجا لأن يتعرف على موقفه العملي. قال: ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع، لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة، منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. هذا جعل الأحكام، ليست كل الأحكام وإنما كثير من الأحكام غير واضحة، اختلفها الغموض لبعدنا عن عصر المعصوم وعصر التشريع. هذا واحد. إضافة إلى أمور أخرى، الظلم والضغط الذي تعرض له أهل البيت، ما تركوهم يبلغوا كل شيء، فجعل الأمور غامضة، جعل الأمور غير واضحة، فنحتاج إلى علم يوضح لنا الموقف العملي تجاه هذه الأحكام المتعلقة بالوقائع المشهورة. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي، تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه، على تعيين ذلك الحكم. هذا العلم الذي يجعلنا قادرين على تشخيص وتحليل وتعيين الموقف العمل تجاه الأحكام المشكوكة في كل الوقائع هو علم الأصول. صار واضح الآن؟ علم الأصول. وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة. علم الفقه أنشئ للقيام لماذا؟ بهذه المهمة، وهو تحليل الموقف العملي من الأحكام الشرعية تجاه هذه الوقائع. والمراد من الفقه ما هو؟ هو استنباط الأحكام بالأدلة، ما هو الرسالة العملية تقول لي هذا هو الفقه. أقول لك هذه فتاوى، ليس هذا هو الفقه. الفقه في المصطلح هو ماذا؟ استخراج الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. أحسن، هذه العصارة خلنا نقول، والزبدة خلنا نقولها، أنت تأخذها جاهزة. فعلم الفقه هو الذي يستنبط لنا الأحكام الشرعية. يعني شلون؟ الفقيه سمي فقيه عندما يكون قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من مضانها، يعني من أدلتها، من أدلتها، من الآيات، من الروايات. وعند الأصوليين أيضا، عند العلماء، من الآيات والروايات ومن العقل والإجماع. مدرستان عندنا، المدرسة الأصولية تقول أن مصادر التشريع أربعة: القرآن والسنة والعقل والإجماع. المدرسة، مدرسة الأخبار، مدرسة المحدثين، يقول على أن مصادر التشريع اثنان: القرآن والسنة. لا خلاف بينهما، الخلاف بين المدرستين هو خلاف ماذا؟ نظري، مو خلاف جوهري. الخلاف بس فقط لفظي نظري. فهو يشتمل، يعني بما أن علم الفقه هو الذي يحدد هذه المواقف العملية للشريعة، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه ماذا يفعل؟ يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة، يعني في كل وقعة من الوقائع، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في العقود والإيقاعات أو إلى ذلك. وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه، يعني تعريف، من هنا يبدأ السيد شيئا فشيئا يعرف لنا علم الأصول، أو يعرف لنا علم الفقه وما عمل علم الفقه. قال: وهذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. يا أنك تقول علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو تقول علم بعملية الاستنباط بتعبير آخر، وهو نفسه يعني لم يتغير شيء. وتحديد الموقف العملي، وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين: أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك. يعني كيف؟ يعني أنا كفقيه مثلا عندما ترد لي مسألة في وقعة من الوقائع، مو مباشرة أنتقل ما هو موقفي العملي، وإنما أقول ما هو التكليف الشرعي تجاه هذا الحكم المشكوك، ما هو تكليفي؟ أول ما أنظر أنظر في ماذا حتى أستنبط؟ أنا أريد أستنبط، أنظر في الآيات وأنظر في الروايات، فإن وجدت في الآيات والروايات من الأدلة ما يشفي ما أريد، فأستدل أن هذا حرام، أن هذا كذا، أن هذا مكروه من الآيات والروايات. لكن المشكلة إذا أنا حصلت من الآيات والروايات لكن ما أقدر أستند على هذه الآيات والروايات بالشكل القطعي، يعني قد يكون الأدلة من السنة الشريفة أدلة عليها بعض المؤاخذات ما تعبد الآيات مثلا، أو لا لم أتحصل على الدليل لا من الآيات ولا من الروايات، ففي هذه الحالة أسأل سؤال آخر يتعلق بنفس القضية وأقول ما هو موقفي العملي تجاه هذا الحكم المشكوك من الساعة، ما هو تكليفي الشرعي الآن، ما هو موقفي العملي؟ فمن هنا أشرع بعد ذلك باستعمال علم الأصول حتى أتوصل لمعرفة الحكم الشرعي في هذه الواقعة. فقال: وتحديد الموقف العملي يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشرط وتعذر تعيينه. وتعذر تعيينه بماذا؟ بواسطة الحكم الشرعي الأولي اللي نستخرج من وين؟ من الآيات والروايات. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة المحرزة، إذ يحرز بها الحكم الشرعي. بحد أكثر من الأدلة المحرزة ما في، آيات وروايات، آيات وروايات، أدلة محرزة. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية، الأصول العملية مثل أصل البراءة، مثل أصل الاستصحاب، مثل أصل الاشتغال، مثل الاحتياط، مثل كذا كذا، ما شاء الله من الأصول العملية. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. إذن علم الأصول هو الذي يوصلنا إلى علم الفقه، هو الذي يوصلنا إلى علم الفقه. تعريف علم الأصول يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.